إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. هذا الحديث في وصية من النبي عليه الصلاة والسلام للرجل وللأمة جميعا أن يتركوا الغضب، ووصايا النبي عليه الصلاة ووصايا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة لهذه الأمة، منها أنه أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بتقوى الله، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعدم سفك الدماء، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا الدرداء بتسع، إلى غير ذلك من الوصايا التي يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أناسا معينين. ثم بعد ذلك يكون هذا الخطاب ويتجه أيضا لجميع الأمة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب يحتمل أمران. يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل لا تستسلم للغضب، حيث أن يكون الغضب آمرا ناهيا لك. فبعض الناس عند أن يغضب لا يحسن التصرف، فربما يقول قولا يندم عليه بعد فترة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي الدرداء: ولا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا. فبعض الناس ربما يسيء في العبارة وفي الكلمة، وبعد أن يسكن غضبه وإذا به يقول: أنا أعتذر عما بدر مني وعما قلت. الاحتمال الثاني، يحث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يتحلى بالأخلاق الحسنة من الحلم والحياء والتواضع والاحتمال والكرم والسخاء. فإذا تخلق الإنسان بالأخلاق الحسنة منعه أن يستسلم للغضب. والغضب أيها الإخوة، من تركه لله سبحانه وتعالى جوزي بالجنة. جاء في الطبراني من حديث أبي الدرداء أنه قال: قلت: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لا تغضب ولك الجنة. والحديث يصحح العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أبا الدرداء إن ترك الغضب لله سبحانه وتعالى جوزي بالجنة، لأن في بعض الأحيان يفعل الإنسان أعمالا، يقول أقوالا تغضب الرب سبحانه وتعالى، كل ذلك نتيجة أنه استسلم للغضب. والحازم الذي يملك نفسه عند الغضب لا يستسلم للغضب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وجاء في صحيح مسلم من حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا تصرع الرجال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. فالحازم الذي يملك نفسه عند الغضب لا يستسلم للغضب، بحيث أنه يستطيع أن يضبط أعصابه، خلاف بعض الناس ربما إذا غضب قال وتكلم وطلق وعمل وإلى غير ذلك، فهذا ليس الحازم الحقيقي وليس القوي الحقيقي وليس السرعة. السرعة بخلاف السرعة، فما جاء على وزن فعلة أي يغلب غيره، السرعة الذي يغلب غيره، السرعة الذي يغلب من قبل الرجال. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي يملك نفسه عند الغضب أشد قوة من الرجل الذي يسرع الرجال. والغضب له أسباب، من أسبابه البيئة والجهل المتفشي المحيط بالمرء، بمعنى أن شابا نشأ على أب سريع الغضب، على أم سريعة الغضب، وعلى أخوات وعلى إخوة كلهم على هذا الحال يغضبون سريعا، فيكون حاله غالبا أنه ينشأ على النشأ الذي ربي عليها، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان أو على ما عوده أبوه. من أسباب الغضب العدوان من قبل الآخرين، لو سمعت أن فلانا سخر منك أو سبك أو نم عليك أو اغتابك فإن هذا يثير غضبك. أيضا من أسباب الغضب الاستعلاء في الأرض، المتكبر المتعالي يغضب سريعا. من أسباب الغضب إثارة النعرات، فإثارة النعرات هذه من أسباب الغضب. كم من قبيلة قد تركت ما بينها وبين القبيلة الأخرى، لكن لما أثيرت النعرات عاد الأمر وازداد الغضب أكثر، وهذا كله بإثارة النعرات. العلماء قسموا الغضب إلى قسمين، قالوا قسم محمود وقسم مذموم. القسم المحمود الذي يكون لله سبحانه وتعالى، الغضب الذي يكون لله جل وعلا، تغضب لله، تغضب لله سبحانه وتعالى، حاله كحال النبي عليه الصلاة والسلام عند أن قالت عنه عائشة كما في الصحيحين، قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يغضب لله سبحانه وتعالى، فهذا غضب محمود وليس مذموما. وهناك وقائع غضب النبي عليه الصلاة والسلام لله، منها لما شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من تطويل الإمام بالصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث حديث أبي مسعود البدري، قال أيها الناس إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. من غضب عليه الصلاة والسلام لما دخل على بيت عائشة ووجد في القرآن تصاوير، فقال صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. من غضب عليه الصلاة والسلام الغضب المحمود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد نخامة جهة القبلة، كما في حديث ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه. من غضب عليه الصلاة والسلام غضبا محمودا لما سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام عن الضالة، كما في حديث زيد بن خالد الجهني، فسأله أسئلة إلى أن أتى إلى ضالة الإبل، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما لك ولا، يعني لماذا هذا التقعر، لماذا هذا التشدد؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام لله سبحانه وتعالى. حتى في خطبه كان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب، وغضبه هنا محمود، كما في صحيح مسلم من حديث جابر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، اشتد غضبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يغضب لله سبحانه وتعالى. الغضب أيها الإخوة له آثار سيئة، من آثاره السيئة الفرقة بين المسلمين، بل حتى والله الفرقة بين الإخوة الأشقاء، كل ذلك بسبب الغضب. بعضهم يغضب لأتفه الأسباب غضبا شديدا مما يسبب العداوة بينه وبين إخوان الأشقاء من بيت واحد، كل ذلك أنه استسلم للغضب. أيضا من آثار السيئة الإضرار بالبدن، غالبا ترى الذي يغضب سريعا نحيلا ضعيفا للغاية، والسبب أنه لا يستطيع الأكل ولا يستطيع الشرب وربما قليل النوم، كل ذلك يأكل نفسه، يكثر من التفكير ويكثر من الوسوسة ويكثر من الكلام النفسي، وأنه سيقول وأنه سيرد، كل ذلك على حسب صحته. من آثاره السيئة قتل وتشريد وطلاق، كل ذلك بسبب الغضب غالبا. فالقاتل في بعض الأحيان هذا قال لهذا كلمة وهذا رد وهذا، وذا شحن سلاحه وإذا به يطلق على أخيه، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر تلك العقوبات. بل يكفيك قول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أيضا تشريد الأولاد، فعند أن يطلق الرجل زوجته أولاد يتشردون، فبعض الآباء لأتفه الأسباب، يعني ما قامت تطبخ له، ما عملت بالشيء الذي أمرها وكان يستطيع أن يتجاوز عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فربما تقاعست يوما من الأيام عن طباخة، عن تغسيل، عن كواية، عن غير ذلك من أعمال المرأة في بيتها، وإذا بالزوج يطلق زوجته. الجناية تكون على الأولاد، فالولد لأنه تربى عند الأب تربية صحيحة لأنه ينقصه الحنان، ولا تربى عند الأم تربية صحيحة لأنه ينقصه الحزن، فهذا كله بسبب أن بعضهم استسلم للغضب. هناك علاج للغضب، والعلاج من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العلاج الأول أن الإنسان يعفو ويصفح ويكظم غيظه، قال الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال النبي عليه الصلاة والسلام من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذها دعا الله على رؤوس الخلائق يزوجه من الحور العين، أو يختار من الحور العين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل هذا الأمر أن الإنسان يكظم غيظه، فإذا كظمت غيظك يذهب الغضب شيئا فشيئا، لا تستسلم للغضب. من العلاج أيضا أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما في حديث سليمان ابن سرد، فاستب رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أعلم كلمة لو قالها، أي لما رأى رجلا احمرت وجنتيه من شدة الغضب، إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قيل له قال لست بمجنون، لست بمجنون. وهذا يدل على أن كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها تذهب الغضب بإذن الله تعالى. من العلاج أيضا السكوت، أن تسكت. جاء حديث من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم فليسكت، حديث مسلم الإمام أحمد، إذا غضب أحدكم فليسكت. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، قال: يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا غضب لا يرفع عنه القلم، فإنه مؤاخذ على قوله في حال غضبه إذا كان يعي ما يقول، أو كما قال رحمه الله تعالى، وإلا لما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام بالسكوت. فبعضهم يغضب ويتكلم بحرقة ثم يطلق، فعند أن يهدأ يقال له: أطلقت؟ قال: أنا طلقت لكن أنا كنت غضبان. فيقال: الغضب غضبان، غضب يكون في إغلاق في إطباق، ولا تعي ما تقول. إن كان جاء حديث هذا، وبعض المعاصرين يحسن الحديث وإن كان في إسناده مقال. الغضب الثاني أما معناه صحيح، أنه لا يقع الطلاق في حال إغلاق، في حال عدم شعور عدم وعي ما يقع الطلاق، ولو حتى الحديث ضعيف مبنى لكنه صحيح المعنى. النوع بعضهم يغضب غضب الآخر وهو يعي ما يقوله ويشعر بالكلمات وبالعبارات، بل يختار منها من هذه العبارات الطلاق وإن ذلك، فمثل هذا يؤاخذ على قوله. ولهذا الزوج لو أنه سكت في بعض الأحيان أثناء ما يقع الخصام بين الزوجين، هي تقول كلمة وهو يرد، هو يقول كلمة وهي ترد، لو أن أحدهما سكت لا هدأت المشكلة، وربما عادت المياه إلى مجاريها، وعادت السكينة والمودة والرحمة التي كتبها الله عز وجل بين الزوجين. لكن للأسف أن بعضهم يستسلم من الغضب ولا يسكت ويتكلم بكلام، وإذا به يندم، ولا سيما إذا كانت الطلقة الثالثة. أيضا من علاج الغضب أن الإنسان إذا كان قائما يجلس، إذا كان جالسا يضطجع، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر، والحديث ذكره شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي في الصحيح المسند. أخيرا هناك علاج لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوضوء. إذا غضبت توضأ. يروى هذا الحديث بلفظ: إذا توضأ أحدكم، إذا غضب أحدكم فليتوضأ، فإن الشيطان خلق من نار. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نكتفي بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من العلاج. يقول: ما هو الضابط لأن تكون ما يتعارف به الناس حكما يحكم به؟ ضابط ما يتعارف به الناس ما يكون عليه أغلب الناس، عقلاء الناس، درجة عليه الناس، ولا يخالف الشرع. لأن هناك بعض الأحيان من الأعراف ما تخالف الشرع، هناك من الأعراف ما يعمله ويقوله ويفعله سفهاء القوم، من الأعراف ما هي من خوارم مروءة، من خوارم المروءة، فهذا إذا لم يصادم نصا شرعيا وكان على الغلبة فهذا هو يؤخذ به على أنه عرف. والسؤال مطاط، لو أنك يعني حددت لي ماذا تريد لكان أفضل. إذا قال المسلم كلمة كفر في حالة غضبه فما حكم هذا؟ هذا على حسب، على حسب غضبه. إذا كان في إغلاق ما نستطيع أن نكفره، وأما إذا كان في حال استحضار فينبغي عليه التوبة. رجل يريد أن يشتري سيارة في عرض سيارة معه مع دفع فارق الثمن، لأن السيارة الأخرى ديهاتسو وحقه هيلوكس، هل هذا من الربا؟ بيعتين في بيعة؟ لا، يجوز هذا، يجوز هذا، بيعتين في بيعة فسرت بتفاسير من جعلها بيع العين، بيع العينة، بيعتين في بيعة، ومنهم من جعلها بيع الآجل، منهم من جعلها بيع الآجل، بل بعض الرواة قال بهذا، والصحيح أنها تتجه إلى بيع العينة وهي أقرب، أما بيع الآجل فبعيد. وأما بالنسبة لهذا فهذا لا يدخل في الأصناف الربوية الستة. لو قلت لي من الأصناف الربوية الستة كالذهب والفضة وغيرهما لقلنا لك نعم لا يجوز أن يدفع فارقا، لكن هذا يجوز أن تدفع فارقا بين هاتين البضاعتين. ما حكم الذهاب إلى بعض الزوجات التي الزواجات التي فيها منكر؟ أدى هذا أجبنا عليه، بارك الله فيك. قال بعض الأزواج هدانا الله إياهم يشتغل بجواله ويتحدث أهله معه ولا يبالي بهم، فما نصيحتك لهم؟ أما هذه بلوى والله، وأنا والله أرى أن من أقبح الصور أن طالب العلم يأتي في مجلس وغيره يحترمه ويقدره وهي يلعب في الجوال، واتساب ولا يعني غير أب، ما يصلح والله ما يصلح. نحن رأينا بعض إخواننا من طلاب العلم الصدق أنه شغل بالهم الواتساب، يا أخي يكفي تأخذ ثلاث دقائق وأربع دقائق شوف الذي يعني أحد الناس أرسل إليك سؤالا أجبت عليه وانتهيت. لكن العيب والله صرنا حتى في المجالس يعني موجود هناك من طلبة العلم من يريد أن يسألك وأنت في جوالك تقلب الواتساب رايح جاي، يا أخي في أوقات معينة بإمكانك. هذا شيء. الشيء الآخر، حتى صارت كلمات الكلام مع الناس صارت قليلة في المجامع العامة. أخبرني أخ في السعودية قال لها من قبل أن تأتي هذه الجوالات وهذه البرامج كان إذا أتينا إلى الزواج، تعرفون النظام السعودي أو أعرافهم، الغداء يتأخر قليل، فريثما يحضر الناس بعد ذلك يقدم الطعام. فقال هذا يتكلم مع هذا وهذا، قال الآن تحضر كلنا معنا ولا واحد يتكلم مع الثاني، بل حتى الابن وأبي، وذاك هنا وذاك يشخط، فما يصلح مثل هذا الكلام. فأنا أنصح للزوج أنه لابد أن يجلس مع زوجته. هناك كتاب ألفه ابن حزم رحمه الله تعالى قبل أن يطلب العلم اسمه طوق الحمامة. ابن حزم أديب، ابن حزم أديب، فنصح نصائح وقال على الزوج أن يتفقد زوجته بين حين وآخر، تكلم معها يسمع منها، لأن المرأة ربما إذا غفل عنها أخذها من أخذها. فبعض النساء ضعيفات وأصل المرأة فيها ضعف، فلها صديقات، لها من تتكلم معه، ولا سيما الآن في هذه الجوالات يعني بعض إخواننا ربما يضع مساحة لزوجته في هذا الباب، ولو أنه اقتصر على الأهل والأقارب يكون أفضل، ما تتعرف على كل امرأة وتراسلها وربما تصطاد من رجل استعار اسم امرأة، وتعرفون هذا جيدا سواء في الفيسبوك أو الواتساب أو غير ذلك من هذه البرامج. فالمرأة إذا غفلت عنها ربما تزل قدمها، فينبغي عليك أن تتفقد زوجتك، تجلس معها تباسطها تتكلم، وهذا من حق الزوجة. وعاشرهن بالمعروف، هذه المعاشرة بالمعروف، ولأن لأهلك عليك حقا، هذا من أهلك عليك حقا، تجلس مع زوجتك، أن تجلس مع زوجتك. يعني إذا كان سلمان قد أنكر على أبي الدرداء مسألة كثرة العبادة وإغفاء زوجته، فما بالك إذا جاء سلمان في هذا الوقت ورأى الزوج غافلا بالجوالات وربما يتواصل مع غيره. يا أخوان، أنت الآن تفتح عقلك أو تفتح قلبك إلى الجميع، تفتح فكرك للجميع، فهناك أناس لا تعرفهم، فبعض الناس يراسل من هب ودب وأي مجموعة جديدة معها، وهكذا حتى بعد ذلك تدخل في التساهل والغفلة والبعد عن إخوانك، وهذه من أسباب الانتكاس والعياذ بالله. نعم تفضل. هذا أشد إذا كان عنده ويشخط مصيبة لي. والله أنا والله أتعجب الصدق أنا عن نفسي، يعني الحق يقال أن أنكر في قلبي لما أرى أخا طالب علم يعني يكون في مجلس، والذي قاله أبو عبد الله صحيح أشد، لكن أيضا يأتي طلاب علم هو طول الوقت ما يصرح هذا والله ليس من الأدب، ليس من الأدب يا أخي. اجعل وقتا، اجعل وقتا لهذه الأمور. صحيح أنك ربما تجيب أسئلة يعني على الناس يعني فيما أشكل على الناس، لكن لا ينبغي ذلك أن يكون على حسب من يكون بجانبك، كان والداك أو زوجتك أو من هو بجانبك عموما. هل يجوز لبس الثوب مخصص لصلاة النساء السجادة؟ فما نصيحتكم؟ لا يلزم أن يكون هناك ثوبا أو ثوب مخصص للصلاة، لكن لو كانت معها ثوب مثلا أنظف ثيابها وأحبت أنها تلبسه وتخصصه فلا بأس، يكون أستر لها لا بأس بذلك. لكن لا تظن المرأة أن ذلك شرطا وأنها عليها أن تلبس ثوبا مخصصا، لا يلزم ذلك. والشيء الآخر، بعض النساء ربما تخيط ثوبا معينا يعني في غطاء للرأس مع إلى أسفل القدمين مع الكفين، ويكون هذا أريح لها فلا بأس إذا لبسته، ولا بسيما أول ما تنتهي من طبخها جاءت ولبست هذا الثوب الذي لم يعلق به شيء من روائح الطبخ. لكن كما قلنا لا تظن أن هذا من السنة، واحد. الشيء الثاني، تارة وتارة حتى لا يظن، حتى لا نقع في البدعة. فمثلا يوم كانت مشغولة صلت بثيابها، إيش فيها؟ زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت لهم ثياب مخصصة، ما كانت لهم ثياب مخصصة. لكن كما قلنا إذا أحبت في بعض الأحيان فلا بأس بذلك. يعني بعض النساء مثلا تضع هذه الثياب إذا كانت متسخة وولدها قد يعني مثلا بال عليها، أو يعني وقع شيء من مما لا تحب أن تقابل الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، المقصود به الصلاة، أستر لا بأس. لكن لو أنها مثلا كانت عليها الروب وأتت بغطاء كامل وأسترها ما في شيء، أن بعض النساء عندهم اعتقاد أنه لا، في ثوب خاص للصلاة. هذا الاعتقاد أولا نريد نكسره، يعرفنا النساء أنه يجوز. أي نعم. قال رجل له زوجتان، واحدة من زوجاته لها بنت، هذه البنت لها أولاد، هل أولاد هذه البنت محرم للزوجة الأخرى؟ الجواب نعم، الجواب نعم. فالله عز وجل قال ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء إلا ما قد سلف. ما حكم الغضب في النقاش العلمي بحيث يرفع الصوت، أي صاحب الحق يزيد صوته على صوت المبطل، وبعضهم يغضب سريعا في النقاشات؟ أنا أنصحك في أثناء النقاش لا تغضب، لا تغضب، والسبب أنك إذا غضبت تذهب منك الأدلة والاستحضار وإلزام الخاصم وأشياء كثيرة، لأنه يطيش عقلك، ما تعرف ماذا تقول إلا ربع صوت. فأنا أنصحك أنك تتمالك أعصابك بقدر الإمكان. الشيء الثاني، ولو كان المتكلم معك هو أخوك وعلى يعني أنت وهو على منهج واحد، فحاول قدر الإمكان أن تبين له الحق، والمسألة ليس فيها غالب ومغلوب. أما بالنسبة للمبطل كما ذكرت في سؤالك فلك أن تشد عليه في العبارة وفي الكلمة وأن ترفع صوتك، لكن لا تجعل الغضب هو الآمر والناهي، أن بعضهم ربما يغضب كثيرا وبعد ذلك ما تدري إلا وقد إذا به يرتعش ويتكلم بانفعال ولا يعرف ماذا يقول، ولا يعرف ماذا يقول، لكن بهدوء وتؤدة فتجد أن الكلام يخرج منسقا بحيث أنك تلزم الخصم وتسكته بهذا قد نكتفي الحمد لله. نعم.
سؤال عن الزوايا البلد اللي قطر الحين أهل الزوايا بعضهم الحين يقوم ممتاز لازم فيك هذا أنت أقدر بعض مرة ما أبغى قريب في الوقت الحاضر ليك بالليل عندما يقول حظ الليل ما تروح عند العشاء لكن من هذا ما يصير عندي مجنة
إن كنت ستذهب وتناصحهم وتعرف أنهم يقدرونك فلا بأس اذهب مع المناصحة. لا ثاني يوم من الليل لا تقطعه لا تروح بالخالص. ثاني يوم تذهب وتهنيهم على عرسهم قل لهم لكن لو كان العرس في طاعة الله كان أفضل. أولا هم يعني إن كانوا أناسا يعني من النوع الذي يقدرون الناس ويعرفون مداخل ومخارج الكلام سيضعون لكلامك وزنا. واحد. الأمر الثاني ما وقع قطيعة بينك وبينه. أنا أقول لك الآن لما ستذهب أين القطيعة؟ ستذهب.
ما يال زواج أنا عندي زواج ما يال قطعان.
هم ما ذهبوا ما ماتوا زواج بعد ذلك.
هم لكن هم زواج ما يعني.
أنا كأنني فهمت من سؤالك أن في الليل ما ذهبت.
لا من
اليوم الثاني ذهبت.
ذهبت.
أيوة نعم ذهبت أين القطيعة ستكون؟
لكن لا أقول ما أروح مرة واحدة مرة. ثم الآن يعني ما بعض الناس ما أروح مرة.
إذا بارك الله فيك إن تذهب ناصحا فنعم. أما بالنسبة للزوجة فأنا أنصح أنها لا تذهب، والسبب أنه هناك ما تقدر تضبط الأمور، والمرأة قد تصاب بإحراج لكن أنت ذهبت وناصحت وأكلت من أكلهم وقلت أنا قدرتكم واحترمتكم فأتركوا معصية الله سبحانه وتعالى حتى يبقى بيننا من الود. أما لو أنه تركوك وقاطعوك فأنت عمل كما عمل ذاك الصحابي قال أن لي يا رسول الله أن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحلم عليهم ويجلون علي سن اللي يمسيون إلي فتكون أنت الذي مبادر.
نرى أن أصحاب بعض من أصحاب السنة بعد أن حرم في وسالم ويشوفني
طيب
حريم هم روحا أرفع مننا
أيه.
بل هم بعيدة مقتلنا بعيدة
طيب
الحرم هنا يروح
يذهبنا وفي منكر
في منكر
لا نحن ما لا بارك الله فيك اسمعني أيوه شوف هؤلاء هم ليسوا حجة على الإسلام، الإسلام حجة عليهم ليسوا هم حجة. أنا فعلي لي بيني وبين ربي سبحانه وتعالى وأنا مخطئ في هذا إن فعلت هذا، لكن لا تجعل فعلي ميزانا. الميزان ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بشر أصبر
لا انتبه ما
يستكثرون به. حين الآن رجل متزوج بامرأتين، أحد المرأتين عندها بنت. أيوة. طيب البنت زوجت بأجنبي. تمام طيب ايوه. وهذه البنت اتى لها اولاد. طيب هؤلاء الاولاد ماذا يعني تقرب لهم زوجة الرجل الذي هو ابو امهم؟ ما هو زوجة جدهم. علي معي ولا لا؟ الان معك رجل اسمه زيد، رجل اسمه زيد
يا شيخ حسن، قال البنت هذه هل هي من الزوج الأول أو من
الزوج الثاني؟ لا حتى اسمعني يا أبا عبد الله، الآن رجل اسمه زيد متزوج بامرأتين. طيب. تمام. امرأة اسمها فاطمة، امرأة اسمها زينب. فاطمة أتت ببنت وفاطمة صار لها أولاد، هل أولادها يظهرون على زينب ولا لا؟ هكذا ولا لا؟ طيب زيد هذا ماذا يقرب لهم؟ أليس جدهم؟ جدهم أبو أمهم. فاستدل العلماء بقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف. يعاملون أولاد البنت معاملة البنت، معاملة البنت. يعني اقلب الصورة، اجعلها امرأة تزوجت برجلين، زوجت برجل وطلقت، ثم تزوجت برجل آخر، زوجت برجل آخر وأتت له ببنت. تمام. البنت أتت له ببنات، البنات هؤلاء هل يجوز الظهور على زوج جدتهم زوج الأول؟ يجوز ولا لا؟ الجواب يجوز. استدلوا بقول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباكم من النساء إلا ما قد سلف. إلى هنا والحمد لله.